وبركاته، وهذا اللقاء الطيب بنرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدينا الكرام، النهارده حلقة خاصة ومهمة جدا عن أمراض الكبد. طبعا يمكن من خلال الإعلان عن هذه الحلقة يمكن كثير من مرضى الكبد بينتظروا هذه الكلمات اللي هنسمعها. يا ترى إيه الجديد حول أمراض الكبد؟ هنتعرف على معلومات جديدة مرتبطة بأمراض الكبد النهارده مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي وكبد الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة، ورئيس وحدة الجهاز الهضمي وكبد الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وأيضا مدير مستشفى وبحوث الكبد بشربين. برحب بك يا دكتور.
اهلا بيك يا دكتور انور،
منورنا دايما في قناه الرحمه في البرنامج الطبي.
اهلا بيك يا فندم،
ربنا يبارك
متشكرين قوي.
دكتورنا، يمكن من خلال الإعلان عن الحلقة دي يمكن كثير من المرضى بينتظروا من حضرتك كلام جميل وكلام جديد. يمكن آخر مرة حضرتك كلمتنا عن تراجع تليف الكبد، ويمكن كانت بشرة كبيرة جدا لكثير من المرضى وخصوصا الأطفال. النهاردة يعني حضرتك أستاذ متميز في مجال الكبد وفي مجال الأطفال، يمكن معلومات النهاردة جديدة حضرتك جايبها لنا مرتبطة يمكن بمؤتمرات أخيرة إن شاء الله توضحها للسادة المشاهدين. لكن يا ريت بداية كده قبل ما نتكلم من باب بشروا تقول لنا ايه هي البشريات الجميله اللي حضرتك جايبها لنا النهارده.
اتفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في البدايه احب احيي مستمع ومشاهدي قناه الرحمه، تلك القناه الفتيه التي ولدت عملاقه، والشكر موصول لرئيس القناه فضيله الشيخ محمد حسان الذي كان صادقا ومخلصا في عمله فاحبه الناس جميعا. وأيضا الشكر موصول أيضا للأستاذ محمود حسان بإدارته العميقة والدقيقة في كل المجالات للمسلمين. وبداية أحب أشكر أخي الدكتور أنور على استضافتي في هذه الحلقة،
ربنا يبارك فيك.
وبداية نقول بإذن الله والله التوفيق أن الجديد الذي رأيناه في مؤتمر فيينا الأخير كان بين شيئين، إما تجويد لأشياء قديمة وتحسين، وإما جديد. فأما التجويد فكان على مستوى تليف الكبد. هذه المعركة الشرسة الذي يخوضها العلماء في كل مكان، كيف نوقف التليف؟ كيف لا نوقفه فقط ولكنه يجعله يتراجع؟ وقلنا في الحلقة الماضية أنه يتراجع. الآن هناك أدوية كثيرة وهي على الطريق بإذن الله، ونتعشم في المستقبل القريب سنة أو اثنين يكون هناك بعض الأدوية الفعالة التي تستطيع أن توقف التليف، بل تستطيع أن تجعله يتراجع إلى ما كان عليه. هذا حلم، ولكن العلم كله حلم، ثم بعد الحلم امتحانات وتحديات. فالعصر كله والأطباء كلهم المختصين بكبد الأطفال والبالغين في تحدي مع الزمن وفي صراع مع الزمن، وأنا أرجو أن نكون على الدرب، نحن المصريين ونحن أبناء هذا الشعب أن نكون على الدرب أيضا، ليس فقط أن نقدم لهم العلاج، فالعلاج أصبح الآن لا يزيد عن انترفيرون وريبافيرين، وهذا شيء لم يعد يكون كافيا ولا مرضيا للمريض. المريض دائما يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى أمل، فالأمل القديم والبشرى القديم أننا إن شاء الله في خلال عام أو يزيد قليلا سنجد في السوق بإذن الله أدوية فعالة تستطيع أن توقف هذا الشيطان الكبير داخل الكبد وهو التليف، توقفه بل وتجعله يتراجع رغم أنفه بفضل الله وتوفيقه. هذا بالنسبة للتجويد. أما بالنسبة للجديد في علم الكبد فهو والذي يخصني بالدرجة الأولى، هو كيف نقدم للطفل المصاب بفشل الكبد الحاد، ما الذي نقدمه له؟ حتى الآن لا يوجد أشياء كثيرة تعطى لهذا المريض، والموت دائما ينتظره عندما يصاب بفشل الكبد الحاد. وأصبح هناك أمل كبير في زراعة، ليست زراعة النخاع وليست زراعة الخلايا الجذعية، فهذا أمل ليس بالقريب، وأنني أتحدث اليوم بإذن الله وبفضله على أمل قريب وهو زراعة الخلايا الكبدية التي سنتحدث عليها إن شاء الله في تلك الحلقة مع أخي الدكتور أنور بإذن الله.
نعم دكتورنا، يمكن حضرتك وضحت كلام مهم جدا وبشريات جميلة إن شاء الله ننتظرها لكل مرضى الكبد، لكن طبعا من خلال التايتل بتاع حضرتك كرئيس وحدة الجهاز الهضمي وكبد الأطفال مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، احنا يمكن زورنا الوحدة وشفنا حاجات جميلة. طبعا الإخوة في الكنترول إن شاء الله حالا إن شاء الله هينزلوا لنا الفيديو المرتبط اللي بيوضح للسادة المشاهدين مكانة الوحدة عند حضرتك، وحضرتك طبعا هتبين من خلال عرض الجزئيات المعينة. تفضل يا دكتور.
في الحقيقة احنا دلوقتي قدامنا الوحدة، ده الباب الرئيسي بتاع الوحدة لانتظار المرضى. احنا دخلنا دلوقتي الحجرة بتاعة السكرتارية وفيها بعض الشهادات وفيها بعض الأشياء، دي الحجرة اللي بينتظر فيها المرضى. والحقيقة
طبعا شهادات جميلة، طبعا احنا شفنا يعني كمية شهادات غير عادية، يمكن حضرتك كنت رافض التصوير يعني، لكن يعني طبعا احنا يعني كان لازم نبين هذه الصورة الجميلة والمضيئة في جامعة المنصورة. ربنا يبارك فيك يا دكتور.
دي الوحدة اللي انا بعتز بها وبأشرف ان انا رئيسها منذ 25 عام. لما بتيجي الوحدة دي بجد ان لساني اتربط مش عارف ينطلق، كيف اشكر ربي. وكنت اتمنى ان يكون بجانبي اخي شيخي الشيخ محمد حسان ليلقنني ويعلمني ماذا أعبر عن شكر لله رب العالمين. لقد انتظرتها كثيرا منذ 25 عاما وكانت حلما فأصبحت حقيقة ورآها العالم كله بفضل الله. ولا يمكن أبدا قدام هذا الحلم الكبير الذي أعطاه لي ربي بفضل الله بفضله أن أنسى من كان لهم أيدي بيضاء علي، مثال ممدوح فودة، هذا الإنسان القوي الوطني الذي لم يبخل بجهده والذي أعطى لتلك الوحدة جهده وماله. فإنني أدعو له من هذه المكان الطاهر أن يعطيه الله خيرا كثيرا. ديت يمكن بنشوف دلوقتي المكان بتاع التخدير، وزي ما احنا شايفين جهاز على أحدث الأجهزة اللي أنا ببنج الطفل بيه وهو نايم، وفي أستاذ تخدير من مستشفى الأطفال في الحقيقة هو اللي بيبنج بحيث أن أنا أقدر أشتغل بحرية كاملة. دي يمكن ده سي آرم أشعة عشان يبين لي وانا داخل بالمنظار انا فين ورايح فين، ما يبقاش في مشاكل عندي. في الحقيقة ديت يمكن الرسمة او التوزيعة بتاعت الوحدة اللي انا حصلت عليها نتيجة خبرتي واللف في العالم كله، فاستطعت في المكان الضيق اللي موجود اللي متاح ليا في مستشفى الاطفال ان انا استفيد منها اكبر استفادة. فدي الاوضة في الحقيقة اللي بنعتبرها الاوضة الاساسية بتاعتنا اللي هي اوضة العمليات بتاعتنا واوضة المناظير. احنا فيها على الاقل ثلاث اجهزه مناظير، ثلاثه سيستم، ودي المكان اللي احنا بنعمل فيه المنظار وبنشوف المريض سواء كان تشخيص او علاج، حقن دوالي او ربط دوالي، وكلها بفضل الله وتوفيقه اجهزه كلها على احدث مستوى. وكان طبعا جامعه المنصوره ورئيس جامعه المنصوره وعميد طب المنصوره، كل دول كان لهم معي في الحقيقه سند كبير. الدكتور عمرو سرحان والدكتور احمد بيومي في الحقيقه كان لهم سند كبير معي ولا يمكن انساهم ابدا، لانهم في الحقيقه لم يتوانوا لحظه من اللحظات في اعطاء كل ما استطيع بفضل الله. فتشابكت الجهود الوطنيه ممثله في ممدوح فوده والجهود الجامعيه في رئيس الجامعه والعميد وغيره وغيره، وكانت النتيجه ان توفيق رب العالمين عندما صدقنا جميعا واخلصنا جميعا فاعطانا مثل هذه الوحده اللي انا في الحقيقه بفتخر بيها وبعتبرها وحده بفضل الله، لانها قدامكم دلوقتي ليس لها مثيل، ليس في مصر، ولكنني اناطح بها الوحدات العالميه كلها، لان لم ارى وحده احسن من وحدتي سواء في امريكا او في اي مكان. وما اقولش احسن عشان فيها اجهزه، لا وحده، لان الدكتور انور لما جه شاف بتشتغل ازاي وكميه المناظير اللي عندنا ازاي، ليست وحده شكليه ولا منظريه ولكنها وحده تشتغل ليل ونهار. واحنا بنقول يا رب يعني، ومن هنا من هذا المكان اللي بطلع مني صرخات يعني الدكتور انور، وببعت الصرخات لوزير الصحه الدكتور الجبلي، وببعت الصرخات لوزير التعليم الدكتور هاني، واقول لهم الامراض الكبد في الاطفال خطيره ملهاش راعي، وانا نفسي يكون ليا في الشرق الاوسط مركز زي مركز الدكتور غنيم، يكون عند دي اخ سوداني الدكتور محمد جمعه ترك الدنيا كلها لياتي ليتعلم عند وحده الاستاذ الدكتور احمد عبد الله في جامعه المنصوره. هذا شرف ليس له ولكن لي، وعندما اقول استطيع ان اعلم الكثير من ابناء هذا الجيل سواء كان في مصر او خارج مصر. فلنتكاتف جميعا لعمل في الجامعه وحدة لم تكن وحدة صغيرة زي دي. احنا عايزين مستشفى امراض الجهاز الهضمي والكبد بفضل الله. دي طفلة صغيرة كانت بلعة دبوس جات لنا فجأة وخلاص وبننيمها. الدكتور احمد مجاهد اللي هو الرجل الثاني اللي معايا اللي هيقوم دلوقتي بتخيل المنظار وفي الحقيقه نجح فيها بعد فتره, هو والدكتور جمعه المساعد بتاعه.
البنت تعبته جدا, يمكن حتى هو
جاي الله كان موجود وشاف المعركه الشرسه.
كانت واكله اكل كتير فما كانش الدبوس ظاهر, ويمكن لقاه مصدي وتعب.
بس هذه الاشياء كثيره دكتور انور ومحدش دريان بينا يعني. انت جيت مره مشكورا
وحفشتنا. نوضح للساده المشاهدين بس ازاي الحاجات دي بتتم داخل
الحمد لله
غرفه المناظير, وايه اللي بيبان وايه هو المنظار. يعني ما شاء الله حاجه رائعه.
الله يبارك فيك.
يعني برضو حضرتك برضو هتوضح للساده المشاهدين ايه اللي بيحصل
دلوقتي. الدكتور احمد دخل دلوقتي هو في معده الطفله اللي قدامنا دي. الوقت دخلنا في المعده, والفتحه اللي موجوده دي الفتحه اللي ما بين المعده والاثنى عشر, وهو قاعد يلف المنظار بيقلبه علشان يشوف مكان الدبوس فين لغايه ما يشوف الدبوس, وبعدين يدخل الاله يشد الدبوس وتخلص المشكله بدل ما الدبوس ينزل ويخرم بطنه ويروح في الجهاز البروتينيه. فيعني احنا بنقول للعالم كله نحن منتظرين ونحن في الانتظار ونحن على استطاعه بفضل الله ان نقوم بالتشخيص الدقيق والعلاج الدقيق لمثل هؤلاء المرضى. بل نريد مكان, نحن نريد مكان, لا نريد اجهزه ولا نريد كوادر, فقد عملنا الكوادر على 25 سنه وعملنا الاجهزه بفضل الله وتوفيقه, ولكننا نريد مكان ليكون هناك مركزا لامراض الجهاز الهضمي والكبد يمثل مصر كلها, بل يمثل الشرق الاوسط. وهذه اعتقد انها ليست يعني شيء امنيه غاليه, لاننا في الحقيقه يعني حاجات ثانيه موجود لها مراكز زي مركز الكبد ومركز الكلى ومركز القلب, ولكننا الى الان ما احناش عندنا مركز امراض الجهاز الهضمي والكبد للاطفال في مصر كلها, الا حاجات بسيطه في عين شمس وفي القاهره وهنا, لكن عايزين مركز معنى الكلمه يخدم مصر كلها, مش بقاش بتاع المنصوره, يبقى بتاع مصر كلها, تخدم كل الناس بفضل الله. وياتي لنا ناس كتير يتعلموا, زي مثلا ما كان عندنا قبل كده دكتوره من ليبيا وعندنا دكتور سوداني, اهلا بهم في اي وقت عشان نعلمهم وتبقى احنا مكان مناره ننير بها هذا المجال الصعب الوعر, وهو امراض الكبد في الاطفال اللي زي ما قلت قبل كده يحتاج الى تخصص رفيع والى اطباء على اعلى مستوى من التخصص. لان انا زي ما قلت قبل كده مع الدكتور انور, الطفل يا ساده ليس رجل صغير, الطفل يا ساده ليس رجل صغير. فاللي بيعالجوا الكبار ما يقولوش ده بنعالج الطفل, لان الطفل ده رجل صغير. لا, الطفل هو طفل ملوش دعوه بالكبار. كان زمان يا دكتور انور ان كان زمان الطفل ده بيعالجوه على ان هو راجل عنده كبد وكان الجرعه تقل. بنقول لا ورب الكعبه هذا لا يجوز, لان امراضهم مختلفه وعلاجهم مختلف واشكالهم مختلفه, ولذا تحتاج تخصص دقيق دقيق دقيق.
دكتور, يعني دور مشاهدي قناة الرحمة في, يعني احنا بنعرض ليه الكلام ده؟ يعني ليه بنعرض الأجهزة دي والوحدة وبنعرض الكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله؟ يعني ايه الفائدة اللي هترجع بعد ما السادة المشاهدين يشوفوا الكلام ده على أرض الواقع؟ يمكن الأطفال اللي احنا صورناهم جوه في المستشفى هم بيتعالجوا وبياخدوا الجرعات, يعني بصراحة حاجة يعني كانت مفرحة جدا كدور للمستشفى, لكن حاجة محزنة لما نشوف مرضى بهذه الصورة في مصر. يعني
اتفضل. إذا سمحت لي أقول دول الأطفال دول إيه؟ الأطفال دول عندهم مرض اسمه جوشيه. المرض جوشيه ده باختصار إن هو مرض يصيب الكبد والطحال, والمرض ده سببه حاجة وراثية تتسبب في بعض التجمع الدهنيات, بعض الدهنيات الموجودة في الكبد نتيجة عدم وجود إنزيم لتكسير هذه المواد, فتترسب في الكبد وتترسب في الطحال وتترسب في المخ وفي أجزاء أخرى من وهذا المرض لا يمكن تشخيصه إلا على أيدي ناس متخصصة. فالمريض قد يكون في الأول بطنه كبير منفوخ ما عندوش حاجة تاني, أو إن هو عنده أنيميا. إيه اللي جاب الأنيميا للكبد؟ عنده أنيميا بياخد دم كتير وبياخد كرات دم حمراء كتير وبياخد صفائح دموية كتير. فطبعا المريض دوت محتاج تخصص عالي جدا, وعشان نثبته بنعمل له حاجات كتير زي ما انتم شايفين الطفل ده. واحنا كنا لفتره مثلا من قبل 10 سنين كان الطفل ده محكوم عليه بالاعدام. هو خلاص مريض معدم هيفضل شويه لغايه لما يموت, هنعمل له ايه؟ لغايه ما ربنا حبانا بانزيم بيجي لنا من امريكا, والانزيم دوت بيجي لنا باستمرار اللي هو يعوض الانزيم الناقص, وهم المرضى بيجي لنا كل اسبوعين عشان ياخدوه, وطبعا ثمنه باهظ جدا. فانا هنا بصرخ صرخه ثانيه.
المرض ده وراثي يا دكتور؟
وراثي. فانا بصرخ صرخه ثانيه واقول لوزير الصحه وزير التعليم ان الدواء دلوقتي اصبح بيجينا بكميه بسيطه ونحن نريد العون من وزاره الصحه ووزاره التعليم عشان نقدر نجيب هذا الدواء، لان مفيش حد عارف المرض ده اللي بيشتغلوا فيه. واحنا عندنا مرضى من دي كتير ومرضى موجودين في القاهره، واحنا تحت مجموعه متشابكه وتحت شبكه، والشبكه ديت متصله بامريكا وبيجيبوا لنا الدواء. لكن اصبح الدواء دلوقتي استيراده بقى اقل والكميه بتاعته اقل والجرعه اللي بياخدها الطفل بتاعتنا اقل، فالنتيجه مش هتبقى كويسه. فاحنا بنقدم من خلال هذه القناة الفتية بنقول يا وزير الصحة، يا معالي وزير الصحة، يا معالي وزير التعليم، نحن نريد السبورت، نحن نريد السبورت، لأن دول مرضى لما ياخدوا العلاج بيبقوا مرضى أصحاء 100% إذا خدوا العلاج مظبوط وتم التشخيص مبكرا. فده جزء من اللي سعادتك شفته اللي بيتاخد علاج المرضى داخل المستشفى عندنا وبالمجان، رغم أنه غالي جدا ثمنه لكن بالمجان.
دكتور احمد، يمكن حضرتك بتخاطب وزير الصحه، انا ما بخاطبش وزير الصحه دلوقتي، انا بخاطب الشعب مصر وكل رجال الاعمال في مصر ورجال الاعمال في مصر وخارج مصر، يعني نقول لهم ايه دلوقتي؟ عشان يعني يمكن مستشفى الاطفال الجامعي ممكن تكون محتاجه فعلا المشكله. انت حضرتك بتتكلم في مشكله جهاز هضم وكبد، في مشكله حضانات، في مشاكل كتير جدا انا شفتها لكن ما كانش في فرصه ان انا اسجل الكلام ده. نقول لهم ايه يا دكتور؟
نقول لهم في الحقيقه ما فيش قدامنا ابدا يعني حل إلا المشاركة الوجدانية والمشاركة الشعبية ومشاركة الأهل الخير والمال زي ما قال فضيلة الشيخ محمد حسان، ونتعاون مع بعضنا. بس المهم أن كل واحد بيحط فلوسه يبقى عارف بيحطها فين وبيوديها فين. بنقول مستشفى الأطفال سواء كان وحدة القلب أو وحدة المبتسرين أو وحدة الجهاز الهضمي أو وحدات كثيرة جدا، كلها تحتاج في الحقيقة إلى تشابك قوى الشعب كلها.
صحيح.
الناس اصحاب اللي هم اللي ربنا اداهم المال ورجال الاعمال، كل الناس دول زكواتهم هتروح فين؟ ما تروح في مكان زي ده، ومكان معروف وجامعه وصحه ومكان حكومه. واذا كانت الحكومه لا تستطيع ان تغطي كل هذا فالشعب لابد ورجال الاعمال لابد ان يتعاونوا يا دكتور.
انا مش عايز احمل الدوله كل حاجه يعني زي. برضو ما هو اصل الدوله، ما هو احنا الدوله يعني احنا الشعب افراد، هم افراد الدوله. فيعني دورنا احنا ايه؟ يمكن حضرتك اتكلمت في جزئيه ايجابيه جدا ان احنا لازم نساهم في هذه المستشفيات، يمكن الاجهزه اكتر حاجه بتبقى مش موجوده والسراير، يمكن في اطفال كتير جدا يا دكتور بيبقوا خارج المستشفى ومش قادرين يدخلوا المستشفى، يمكن حضرتك بتلاحظ ده. لكن انا عايز اعمل دعوه دلوقتي لكل مشاهدي قناه الرحمه ومرضى مرضى الاطفال اللي هم مرضى الكبد لوحده دكتور احمد عبد الله، يمكن الوحده من اهم الوحدات اللي اتكلم عنها الاستاذ الدكتور عمرو سرحان عميد كليه الطب. يمكن معانا تقرير دلوقتي بيتكلم عن الجهود اللي موجوده في المؤتمر في الوحدة، إن شاء الله يعني هيبينها لنا ويبين دور الأطباء في جامعة المنصورة. إن شاء الله معنا التقرير نشوفه حالا مشاهدينا الكرام، يعني هذا التقرير، وبعد ذلك نعود للحديث مرة أخرى مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله.
رحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا.
أمراض الكبد في مصر عموما من المشاكل الصحية الهامة الحقيقة، وتمثل تحدي مهم للعاملين في القطاع الصحي سواء في الصحة أو في الجامعات المصرية، وده له أسباب تاريخية قديمة متعلقة بالبلهارسيا في الأول وانتشار مجموعة من الفيروسات الكبدية أهمها فيروس سي، بيمثل عبء كبير مع سوء التغذية في بعض الأحيان بيمثل عبء كبير أو من الأسباب اللي بتؤدي لانتشار أمراض الكبد بشكل كبير في المجتمع المصري. من هنا كان في القطاع الصحي عموما وفي الجامعات المصرية عموما في اهتمام مش في المنصورة بس بفكرة الأمراض الكبد. احنا عندنا في جامعة المنصورة في كلية الطب الموضوع ده أدركناه من فترة، وعشان كده عندنا في مركز متخصص لأمراض الجهاز الهضمي وجزء أساسي منه بيتعامل مع أمراض الكبد. المركز ده بيضم مجموعة متميزة من أطباء الجراحة والبطنة، وفي وحدة متخصصة لزراعة الكبد موجودة، تم حتى الآن إجراء ما يقرب من 81 عملية زراعة كبد موجودة في هذا المركز. والحقيقة نقل الكبد ده نهاية المطاف في أمراض الكبد، لما الكبد وصل إلى مرحلة أن أصبح التعامل مع الطبي أو الجراحي حتى في بعض الأحيان غير مجدي، بنرجع إلى فكرة أن احنا بنستبدل الكبد بأخذ يعني جزء من من كبد المتبرعين الى المريض وبتتم العمليه الحقيقه بنجاح. لكن الاهم من كده ان يكون في نوع من الاكتشاف المبكر لامراض الكبد، الوقايه من امراض الكبد. ده هو ده اللي يهمنا، او ده المفروض يبذل فيه جهد كبير، وده بيقوم بيه الحقيقه الاطباء في التخصصات المختلفه في الاماكن المختلفه، في مستشفى الاطفال، مستشفى الباطنه، في اسم التروبيكال عندنا في الكليه، ان يكون في رعايه بدائيه او رعايه اوليه لامراض الكبد، حتى لا اوصل في النهايه الى فكره ان انا اعمل الترانسبلانتيشن او زراعه الكبد تتم. فمن ضمن الوحدات اللي بتقوم بهذا الجهد الحقيقه وحده الجهاز الهضمي عندنا في مستشفى الاطفال، ودي بقى بتبدا مع الاطفال من صغرهم على اساس ان يبقى في اكتشاف مبكر لامراض الكبد، بحيث ان ما نوصلش لمرحله نحتاج فيها الى زراعه الكبد في النهايه. الوحده بتقوم بخدمه اطفال محافظه الدقهليه والمحافظات المجاوره، ويمكن الوجه البحري معظمه، مجهزه بمستوى جيد جدا من الامكانيات التقنيه المهمه زي المناظير ودراسه حركه الامعاء اللي موجوده، وبيشرف عليها حياه زميل فاضل الاستاذ الدكتور احمد عبد الله، وبتقدم خدمات جيده للاطفال انها تعمل اكتشاف مبكر لامراض الكبد، تتعامل مع المشاكل منذ الصغر من البدايه، بحيث انها ما نوصلش الى مراحل متقدمه نرجع الى في النهايه الى زراعه الكبد اللي موجود.
والرحمه اسم ومسمى.
مشاهدينا الكرام، يمكن كلام جميل جدا وضحه فضيلة الأستاذ الدكتور عمرو عبد المنعم أو عمرو سرحان عميد كلية الطب المنصورة، كلام بصراحة جميل جدا. يمكن احنا شفناه من خلال الفيديو اللي احنا شفناه والدكتور وضحه، لكن انا معايا اتصالات كتير جدا يا دكتور، اسمح لنا ناخد يعني اراء مشاهدينا وبعد كده حركته تعلق على الكلام اللي احنا سمعناه. الاخ عبود من السويس، السلام عليكم. الاخ عبود.
ايوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور.
اتفضل يا اخي.
ربنا يحفظك.
يا رب واياك.
انا بشكر الدكتور والله، بقول له جزاكم الله عنا خير يعني، وعن المجهودات اللي حضرته عملها، واسال الله عز وجل ان ربنا يجعله في ميزان حسناته.
امين يا رب.
فبسال الدكتور يعني، انا عندي طفلين توأم.
نعم.
فيعني بينهم سنة وسبع شهور، يعني اتأخروا في المشي، فجبت لهم الكلب دي 12، كلب دي بي 12 مرتين، وبرضك نفس قلة المشي، برضك نفس يعني برضك ما بيمشوش، برضك يقفوا بس كده على اي حاجه يعني.
نعم.
وانت بتفصل بالدكتور يعني لو في اي حاجه مثلا فهمني سريعه مثلا،
يعني المشكله قلة حركه.
يعني لا هم بيقفوا عادي، بيقفوا
في حاجه
بتاع فهمني، بس ما بيقفوش لوحدهم يعني.
يا اخ عبود، في حاجه مرتبطه بموضوع الجهاز الهضمي والكبد؟
لا لا الحمد لله ما فيش. لا
طيب الحمد لله، هو ده السؤال بعيد عن موضوع الحلقه تماما، لكن ان امكن الدكتور يوضح لك ما فيش مشكله ان شاء الله. حاضر. معايا الاخ الكريم الاستاذ عطاء عبد العال صاحب جريده الاهرام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اهلا بك اخ الحبيب، اتفضل.
والله انا احييك على الجهود الطيبه والله،
ربنا يبارك فيك.
تختار قضايا مهمه جدا الحقيقه، وحابب احيي من خلال برنامج حضرتك الدكتور احمد. بس انا في الحقيقه لي سؤالين.
اتفضل يا
اخي. بحكم عملي انا في الحقيقه قابلت ناس كتير قوي من داخل مصر ومن خارج مصر، اطباء متخصصين، والبعض منهم متخصص في علم الصيدله، والبعض متخصص في الجهاز الهضمي، والبعض متخصص في علم السموم في جامعه كاليفورنيا في امريكا. فوجدت انه في بعض اشخاص عندهم مجهود من خلال مجهود شخصي، عندهم تركيبات لعلاج الفيروس سي في الحقيقه عند الكبار. لكن مش عارف يعني علميا هذه الجهود يعني في الحقيقة يعني هي علاجات حقيقية بالفعل وصحيحة، والمرضى ممكن ياخدوها ويشفوا، مع الرغم ان هم بيأكدوا على انه مرضاهم بيشفوا تماما من فيروس سي من خلال تعاطيهم لهذه العلاجات يعني.
طيب
الحاجة الثانية طبعا، الدكتور احمد عبد الله في الحقيقة باعتباره من الاشخاص اسعدوني في الحقيقة يعني من خلال علمهم وجهودهم الكبيرة، يعني لماذا لم يفكر الدكتور احمد عبد الله في تكوين رابطة مع علمائنا في الخارج، بحيث يبقى في جهد وفي تواصل وفي جهد يعني يكون من خلال العلماء في الداخل والخارج، يعني الحصيله في النهايه تصب لمصلحه المريض يعني. يعني ارجو ان انا اسمع الاجابه عن
السؤالين
دول.
حاضر.
بارك الله فيكم. شكرا جزيلا.
ربنا يبارك فيك. يعني كلام جميل يا دكتور، لكن جزئية مهمة جدا محتاجين حضرتك اتكلمت عنها في الأول، وهي جزئية دعم المستشفيات ودعم البحث العلمي. يمكن دعم البحث العلمي من الأمور المهمة جدا اللي احنا برضو عملنا عنها تقرير مع الأستاذ دكتور عمرو سرحان، إن شاء الله نسمعها ونرجع تاني مع حضرتك مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ونعود لحضراتكم.
رحمة اسم ومسمى أضحت مفتاح سعادتنا.
في مصر الناس خيالين كتير ده أكيد، وأنا أعتقد جزء من السلام الاجتماعي في مصر قائم على مجموعة الخيالين اللي موجودين، إنما ثقافتهم الحقيقة مرتبطة باستمرار بالتبرع في وجهات معينة طبقا لمفهومهم للخير. يعني فكرة مواد الرحمن مثلا اللي موجودة، فكرة التبرع للملاجئ للمرضى بشكل عام، دي مسألة موجودة وفعلا في خير كتير بتم فيه، لأن هم ثقافتهم فهمتهم ان هم ده التبرع الخير. انما انه يشجع بحث علمي مسألة لسه ما وصلناش لها، انه يعمل مدرسة لا يعمل جامع احسن.
ماذا ننتظر منهم بقى يعني؟
والله وحركة الثقافة لازم تتغير، يعني لازم تفهم ان تشجيع البحث العلمي ده عمل خير، بناء مدرسة ده عمل خير، بناء معمل ده عمل خير، تعليم مجموعة من الطلاب عمل خير، ابتعاث حد للخارج يبقى عمل خير. انما احنا الخير دايما مقرون عندنا بمفهوم معين، ودي ثقافة مجتمع نأمل انها تتغير. ان زي يعني انا هديك امثلة في مجتمعات اخرى، انت عارف جامعة زي جامعة هارفارد مثلا في امريكا، الجامعة الاولى على مستوى العالم في التصنيف العالمي للجامعات المصرية، انت عارف عندها دعم قد ايه من الامريكان لها؟ يعني في ناس امريكان واقفين زي الوقف عندنا اللي موجود وزارة الاوقاف كده، واقفين هبات للجامعة تقدر ب 37 مليار دولار، بتدخل عائد سنوي بنتكلم في 2 مليار في السنة. احنا ميزانية التعليم العالي في مصر كلها قد هذا المبلغ، ودي جامعة واحدة. لكن ناس بتتبرع للجامعة اللي بوقف فلوس واللي بوقف أرض واللي بوقف مبالغ خرافية. 37 مليار دولار وقف في أمريكا لخدمة جامعة واحدة بتعلم فيه عارف قد ايه؟ 20,000 واحد.
والرحمة اسم ومسمى.
مشاهدينا الكرام، يعني كلام جميل جدا وضحه فضيله الدكتور عمرو سرحان عميد كليه الطب، لكن اسمحوا لي ان انا اشكره على حسن استقبال قناه الرحمه، يعني استقبال رائع جدا وانا بشكره. وقال لي طبعا اي حد من قناه الرحمه يعني باب جامعه المنصوره ومستشفيات جامعه المنصوره مفتوح، فانا بشكره طبعا شكرا جزيلا على هذا العطاء، ويمكن ان شاء الله يبقى له لقاءات معانا ان شاء الله لو اتيحت الفرصه، لان طبعا ظروف العمل الاداري بتمنعه يعني طبعا. والدكتور احمد عبد الله يمكن اضرب الكلام ده. دكتورنا هاخد اتصال ونرجع تاني الحديث مع حضرتك. اخونا علي من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
اهلا بيك يا اخي، اتفضل.
ازيك يا دكتور؟ الله يكرمك.
يا ريت نعلي الصوت شويه يا اخوان.
انا بحييكم بس على البرنامج الجميل ده والله.
الله يبارك فيك، اتفضل يا اخوان.
دكتور احمد عبد الله، الله يكرمك. كنت بس عايز اسال ثلاث اسئله حضرتك بعد اذنك.
اتفضل حضرتك.
الاول، هل زياده عدد الفيروس ده بيعتبر مؤشر خطير بالنسبه للكبد؟
نعم،
ده السؤال الاول. السؤال الثاني، هل العلاج بالاعشاب اللي هي تعتبر يعني الطب البديل، هل هي بتعتبر بتدين نفس الفعاليه بتاعه العلاج الكيماوي؟
نعم.
نمره 3، يعني انا ما باخدش اي ادويه، انا عندي فيروس سي، وبعدين انا ما باخدش اي دواء، وعايز احمي الكبد بتاعي احميه ازاي، وفي نفس الوقت مش عايز اخد الانترفيرون ولا اي دواء كيماوي خالص. وجزاكم الله خيرا. يعني
جزاكم الله خيرا، والله اسئله رائعه. اخد اتصال تاني، ابو فاطمه من كفر الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك يا ابو فاطمه، اتفضل. طيب الاتصال انقطع، يعني اظن ابو فاطمه يمكن البنت اللي احنا بعتناها لحضرتك يا دكتور، لانه من كفر الشيخ البنت اللي جات لها كان عندها مشكله انزيمات عاليه ومفروض انها تعمل عمليه في مستشفى الدكتور غنيم. اتصال اخر، السلام عليكم. ام بدر من السعوديه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام بدر، اتفضلي.
لو سمحت انا كنت عايز اتكلم الدكتور احمد عبد الله.
معاكي دكتور احمد، اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، عندي طفل عنده سنتين وثمان شهور، دايما بطنه منفوخه عاليه قوي، وما اعرفش ايه هو السبب، والدكتور بيقول لي ارجعي للدكتور بطنه، لكن هو طبيعي جدا وبياكل كويس وبيتحرك كويس وكل حاجه عنده كويسه.
طيب حاضر.
فهل ممكن يكون عنده مشكله في الكبد؟
طيب حاضر،
شكرا، جزاكم الله خير.
شكرا يا اختي. أسئلة كتير جدا يا دكتور، ويمكن لو فتحنا باب الاتصالات طبعا مش هنقدر نتكلم مع حضرتك. فحضرتك عايز تتكلم دكتور، ندخل على طول في موضوع علاج فيروس سي، والعلاج الجديد ايه وايه دوره، وهل في نتائج ايجابية فعلا سواء كانت في الداخل او في الخارج؟ اتفضل.
السؤال ده هيغطي كام سؤال من اللي اتسالناهم.
نعم صحيح.
وهو علاج فيروس سي، طبعا فيروس سي زي ما احنا كلنا عارفين هو موضوع الساعة الذي يشغل الخارج والداخل، البلاد الغنية والبلاد الفقيرة، كلنا متساويين. فهو أنا بعتبره من الفيروسات الديمقراطية، ديمقراطيك فيروس، لأنه لا يفرق بين الغني والفقير وبين المستوى الفقير والمستوى العالي، فهو كل الناس مصابة به، مصابة به ما فيش فيها كلام. لكن العلاج، وإحنا كنا اتكلمنا في الحاجات دي قبل كده دكتور أنور، وقلنا إن العلاج لغاية الوقت اللي هو معروف وستاندر على مستوى العالم هو البيج انترفرون، انترفرون المنتدى المفعول، والريبا فيرن. ولما لقوا ان في ناس ما بيستجابوش، المعركه دلوقتي في الناس الذي ما بيستجابوش، نون ريسبوندر، اللي شفناه في فيينا ان هم طلعوا ادويه، الادويه ليست بديله للانترفيرون ولكن ادويه اضافيه تضاف على الانترفيرون والريبافيرن علشان الناس اللي ما استجابوش يستجيبوا. ودي حاجات خلاص موجوده وهتبقى موجوده في السوق في خلال شهور. اذا دي الستاندر عندنا. اذا القول بان بعض الطحالب وبعض الحاجات دي كلها احنا خلاص قتلنا هذا الكلام، وقلنا الكلام ده ادم ملوش اي صدى، ادم ملوش اي صدى يعني علمي، ادم ملوش اي صدى علمي، يبقى ما نتكلمش فيه خالص بالمره.
صدى علمي له مفهوم عند حضرتك؟
اسس علميه.
تمام.
اسس علميه يعني نخوض التجربه ونجرب على المرضى ونشوف العيانين عندهم ايه قبل ما ياخدوا الدواء، وعيانين بياخدوا الدواء اخبارهم ايه، وبعد ما خلصوا الدواء عملنا ايه، وبعد ما خلصوا بست شهور عملتوا ايه زي الانترفيرون.
ويمكن التجريب على المريض نفسه يبقى يسبقه مراحل
كتير جدا. فاذا المكان احنا عشان نطلع كده حاجه شيطانيه ونقول ده طحالب والحاجات دي كلها، نرجو الناس اللي بيعملوا كده ان هم يتقوا الله في المرضى. وانا بقولها بصوت عالي، يتقوا الله، لان دي كلها حاجات بيعمل ايه؟ لان المريض غلبان مسكين بيتشعبط في اي حاجه. انزيمات تقل يقولوا طاب، ده بقى شكله بقى حلو يقول طاب، ما طابش. لان المشكله عشان يطيب لازم يطيب من ناحية المعمليه ومن ناحية الشكليه ومن ناحية الاكلينيكيه والفيروسيه والنسيجيه عن طريق الليفر بايبس.
انت حضرتك اثرت جزئيه الطحالب، يمكن انا جت
ساعه ما بصور انت بتحب توقفني.
لا بنت
ما بسخن كده بتوقفني.
بنت امبارح لما شافت الاعلان بتاع الحلقه اتصلت بيا امبارح بخصوص زوجها عنده الفيروس، والقصه كلها ان هي مش عايزاه يتعالج بالانترفيرون. ليه؟ الانترفيرون عليه كلام كتير جدا، يمكن حضرتك بتسمعه، ان في مافيا الادويه وقصص كبيره جدا بتدور حول هذا الكلام، وان يعني بيحاربوا اي باحث جديد بيطلع بدواء جديد في مجالات الكبد ومجالات فيروس سي، وكلام كتير جدا حوالين الانترفيرون له سايد افكت غير عادي بيأثر على المرضى سواء كان على الكبد او على امراض عضويه اخرى. حضرتك طبعا لازم تقول لنا الرد على الناس دول ايه، وهل الكلام حقيقي ولا لا؟ اتفضل.
سؤال جميل. نقول للاخت ان يا اخت ما فيش حاجه اسمها ما تديش انترفيرون لزوجك، تقلف زوجك اذا كنت بتحبيه. الانترفيرون ده العلاج اللي موجود، بس انت هتعملي ايه بقى؟ انت هتروحي الدكتور يكون بيفهم في الشغله دي. دي اهم نقطه، واحد بيفهم، تدوري على اللي بيفهمه، ومصر كتير جدا بيفهمه، وتشوف الدكتور اللي بيفهم الامين. ما تروحش واحد ما عندوش علم. وانت لو رحت واحد عنده علم هيقول لك ايه؟ ما هوش عنده خالص اصلا. هيقول ده الانترفيرون بيموت الناس، وزي ما بيقولوا كده دول. لو كان بيموت الناس كانوا ادوه للامريكان والانجليز وكل الدنيا، ما كان هم اولى ما يدوش.
صحيح.
لكن انا عايز اقول لك حاجه صغيره جدا، اذا كان بيعمل كده ازاي احنا ندي للاطفال؟ ده احنا نبقى مجرمين بقى. اذا كان بقى بيموت الكبار ده هيجيب اجل الصغيرين. ولما نقول للصغيرين النتائج احسن، عندي بقى نقول النتائج احسن والطفل يستحمله اكتر والاعراض الجانبيه اقل ونتائجه كويسه، لذا امريكا والمنظمه العالميه بتاعت الادويه قبلت ان خلاص من خلال سنه ان البيج ليتد حتى مش العادي ان ندي الاطفال. وبدانا بفضل الله وتوفيقه وجهود الناس اللي في وزاره الصحه مثل الدكتور وحيد وغيره ان يكون عندنا. واحنا يعني احنا عندنا في الحقيقة كانت مشكلة ان احنا مش قادرين نجيب للاطفال دول البيجليتد لانه غالي، وكان يقولوا للكبار وخلاص، لغاية ما ربنا وقف لنا ولاد الحلال اللي جابوا لنا، وقلنا هنعالج 300 طفل على ست مراكز كل مركز هيعمل له 50 طفل. وساعة لما قالوا ان احنا هنعالج 300، ال 300 كانوا موجود في لحظة. هديكم بس مثال صغير، لما جم يعملوا التجربة ويعملوا الانترفيرون البيجليتد ده في امريكا، جابوا 100 طفل عشان يعملوا له يجربوا فيهم على مدى 7-8 سنين لحوالي 20 مركز. احنا لما قالوا 300 عايزين 300 قلنا لهم احنا بقى وبنها ومصر والقاهره وعين شمس ال 300 النهارده موجودين، بحيث ان كل مركز، ويمكن الدكتور انور كان عندي يوم الخميس وشاف الشيتات اللي معموله وشاف العيادات اللي باخدها، ال 300 موجودين. فاحنا احنا عندنا فرصه طبعا كبيره جدا لعلاج الاطفال بالانترفيرون، وبلاش نحرم الكبار ولا الصغار من دواء الوحيد في فعاليته، مفيش حاجه ثانيه غيره. ما احنا لو ميجي حاجه ثانيه هنقول، لكن هو الدواء ده يا اختي الفاضل اللي بنستعمله، وهو الدواء ده الفعال، ما بقولش فعال 100%، ما عندناش دواء فعال 100%.
صحيح.
لما يكون دواء مثلا فعال بنسبه 50% 55% احسن من الصفر.
صحيح.
فنقول لك اتق الله وروح للدكتور ايه اللي بيفهم في الحكايه دي، عشان يقول للدكتور، عشان يقول لجوزك ده ينفع نديله انترفيرون ولا لا، لان مش كل مريض ينفع نديله انترفيرون، في مريض ينفع ومريض لا. عشان كده الكلام الجديد في امريكا كيف نطبق الانترفيرون على 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 الشخص نفسه، هل الشخص نفسه بقى، لان عندنا قواعد عامه لكل الناس وفي قواعد خاصه لبعض الناس، اذا دي ياخد ولا لا، ما تحطش في جدول الضرب الكلي، نحطه في النوعي. فارجوكي انت يعني دوري على الدكتور الكويس اللي يقدر يقول لك جوزك ياخد ولا لا.
تمام، اخد اتصال يا دكتور ونرجع لحديثنا مره اخرى. ابو مريم من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور انور؟
اهلا بك يا اخي الكريم، اتفضل.
الله يبارك فيك، ربنا ينفعنا كده بعلمكم ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
والله بسم الله ما شاء الله، الواحد يعني مبهور بصراحه، بسم الله ما شاء الله، من الاجهزه اللي موجوده، ومش مصدق ان الاجهزه دي موجوده في مصر يعني في المنصوره، بسم الله ما شاء الله. فدي حاجه تفرح كده، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان يعجل بالشفاء بالنسبه لاطفالنا، لان بصراحه الموضوع ده بقى منتشر بطريقه كبيره جدا، وربنا يجعل الدكتور احمد عبد الله يعني من ضمن الاسباب اللي بتجعل الاطفال يعني سبحان الله، ربنا يجعل الشفاء يعني على ايديه يعني ان شاء الله، هو وزمايله ان شاء الله. بس كنت عايز اسال الدكتور بعد اذنك،
اتفضل.
انا بالنسبه لاولادي عندي 3 اولاد، اثنين بنتين وولد. البنتين يعني 4 سنين والتانية 3 سنين، فبالتالي كان عندهم ضمور في جزء معين من المخ. ويمكن سؤال بعيد عن الموضوع شوية، بس في النهاية هنوصل إلى نقطة معينة بس عايز أعرفها يعني. هو عندهم ضمور في جزء معين من المخ نتج عنه تأخر حركي وذهني، ده بالنسبة للبنتين. الولد عملت له أشعاعات وتحاليل وكده، فالحمد لله طلعت كويسة، بس الفكرة في إني أنا شايف إن بطنه مرتفعة شوية، ورمة شوية كده عن الحجم الطبيعي، بالإضافة إلى إن هو يعني ضعيف جدا جدا جدا، بس بالنسبه للاكل كويس يعني، بالنسبه للرضاعه كويس، لكن ضعيف. عملت له تحليل اللي هو تي ام اس اللي هو تحليل التمثيل الغذائي، الحمد لله طلع كويس، وبالنسبه للتحاليل الثانيه طلعت برده كويسه، بس الفكره في انه ما فيش تجديد خالص، ما بيزيدش خالص، يعني ما فيش تحسن خالص.
عمره قد ايه يا ابو مريم؟
نعم.
عمره قد ايه الولد؟
9 شهور.
9 شهور.
9 شهور ولا بيقعد ولا حتى بيعمل اي حاجه يعني خالص، كانه محطوط كده على الارض عادي جدا، ولا ما فيش خالص.
انت قريب الزوجه يا ابو مريم؟
ما فيش صله قرابه خالص والله.
ما فيش صله قرابه. عملت ابحاث في اي مركز من مراكز البحوث الوراثيه وكده؟
رحنا مركز البحوث الوراثيه اللي هو موجود في الدقي. وبس كان بخصوص البنتين يعني، ونتج ان الحمد لله ما فيش اي حاجه،
ما فيش اي مشكله. طيب.
وهم رغم ده كله هم قالوا لنا شفوي، لكن ما طلبوش مننا تحاليل تثبت الكلام ده.
طيب.
لكن قالوا ما فيش صله قرابه او ما فيش كلام من ده، فقلنا لهم لا ما فيش خالص.
طيب حاضر يا ابو
مريم. يعني
حاضر.
هل ده ليه علاقه باخواته ولا دي حاجه تانية؟ طب ولو كده نيجي للدكتور عبد الله ونشوف يعني، يعني مش عارف هل الحاله دي برضو يعني خاصه بالموضوع اللي حضرتك بتتكلموا فيه؟
طيب حاضر.
ولا ده موضوع تاني ولا ايه؟ مش عارف.
حاضر، هنوضح لك. حاضر،
ربنا يجازيك كل خير يا دكتور انور.
ربنا يبارك فيك يا اخي، جزاكم الله خيرا على التواصل. شكرا يا ابو مريم. دكتورنا، يمكن موضوع مثير جدا، انت حضرتك اتكلمت على موضوع علاجات فيروسية، لكن انا هبدأ بسؤال اخونا علي، موضوع يعني زيادة عدد الفيروس وقلة عدد الفيروس، ايهما اشد خطورة؟ هل الزيادة تعني خطورة، وهل نقص عدد الفيروس معناه ان في تحسن ولا لا؟
الحقيقة برضو احنا عايزين نقول ان لما جينا نشوف ايه العلامات المبشرة للمريض قبل ابتداء العلاج التي تبشر بأنه يستجيب أو لا، فكان من ضمن العوامل اللي كنا حطناها اللي هي العدد أو الكاونت بتاع عدد الفيروسات، والحاجات التانية الوظائف بتاعت الكبد الـ ALT والـ AST، ثم عمره وسنه، ثم الحاجات اللي موجودة داخل الخلايا الكبدية بتاعته بالعين الكبدية. فالحقيقة احنا بالنسبة للأطفال لم نجد أن العدد الفيروسات قلت أو زادت لها أي تأثير على استجابة المريض الطفل يعني للانترفيرون. فلغايه دلوقتي الابحاث في الحقيقه كلها بتثبت ان على عكس فيروس بي مثلا، فيروس بي الزياده والنقص لها تاثير خطير على استجابة المريض للعلاج. فالعلاج اللي عنده أكتر للمريض اللي عنده أكتر في البيئة السيلة. لم نجد أن الزيادة عشان كده الناس يقولوا إيه ده زاد يبقى ده قل ده الفيروس العدد قل العدد زاد ده البتاع بتاع النبات ده زود العدد قل العدد نقول له يا عم الحاج ما زيادته وقليته دي ملهاش قيمة عندنا ما يزيد ولا يقل وانا مالي بيه صحيح. دي ملوش قيمة عندي ما يزيد ما بعملش حاجة ده طيب
ايه اللي له قيمة بقى
اللي له قيمة لقيناها بقى ايه النسيج بتاع الكبد نمرة واحد لقينا اكتر حاجة وبالنسبة لنا احنا في الاطفال لقينا مدة حمل الفيروس الطويلة فكل ما مثلا الاطفال عندنا علشان بيجوا مثلا عندهم 5 6 سنين 7 سنين 8 سنين شايلين الفيروس مده بسيطه فدول كلهم نتائجهم حلوه عندنا على عكس بقى الواحد اللي شايله 20 سنه 30 سنه لان حضرتك زي ما انت عارف ان الفيروس ده عشان يعمل الشغل بتاعه الوحش محتاج له 20 سنه عشان يبين شغله عشان كده في الاطفال الشغل بتاعه بقى قليل ودائما الطفل اللي عنده سي هو الحاله بتاعته بتبقى مايلد بسيطه جدا ليه لان المرض او الفيروس عايز وقت طويل عشان يبقى خطير فعلى كل الاطفال عندنا بيندرجهم تحت ان المرض بتاعهم الاصابه بسيطه جدا مش متوسطه بسيطه جدا وده حظنا عشان كده النتائج بتاعتهم كويس اذا زي ما حضرتك امال ايه بقى اللي بينفع يبقى مده حمل المرض ثم حاجه ثانيه بقى ده من سالت السؤال الجميل ده طريقه نقله طريقة النقل عندنا في الأطفال بقت من الأم للعيال
من الأم
كان زمان قبل سنة 92 كان الدم الوقت أصبح الدم خلاص قلنا بنعمل سكرين وبنشوف الناس اللي عندهم لهم دم موجود فأصبح نقل الدم ليس وسيلة أبدا لحمل المرض في الأطفال أمه وهو فكل فلقينا أن الأطفال اللي بيتنقل لهم الفيروس عن طريق الأم دول في الحقيقة الاستجابة بتاعتهم بتبقى ضعيفة شوية تبقى ضعيفة نسبة استجابتهم للعلاج بتبقى ضعيفة شوية لكن في الوقت نفسه عندهم فرصة بعد سنة ونص ان يتخلصوا من الفيروس لذلك انا ما بتعاملش مع الطفل اللي اتنقل الفيروس سي من امه له الا بعد 18 شهر ولو انت فاكر كنا قلنا الكلام ده في حلقة زمان
صحيح.
من حوالي سنة قلنا احنا نبتدي نتكلم معاه بعد سنة ونص قبل سنة ونص نتابعه ولكننا ما لناش دعوه بيه والفيروس نقعد شوية لغاية بعد سنة و18 شهر يبتدي الشغل بقى على 18 شهر بيكون اغلب اللي خدوا سي من امهم راح اللي يبطل بقى هو اللي بيعصلك معانا عكس الطفل اللي خد من ابوه او من اخواته ولا حاجه داخل البيت اللي نسميه هورزنتال بقى عن طريق بقى الفرشه السنان مكنه الحلاقه القصافه ده اللي بيبقى العلاج بتاعه بنلاقيه يمكن اسهل شويه يبقى دايما الطفل اللي بياخد من امه علاجه صعب لكن ازالته بتبقى كثيره جدا على عكس اللي بياخده عن طريق الوسائل الاخرى مثل فرشه السنان والقصافه ومكنه الحلاقه
العلاج بالأعشاب يا دكتور يمكن دلوقتي في كثير من الأطباء ومن مدعي الطب إن هم بيعالجوا فيروس سي بالأعشاب الكلام ده يعني مدى مصداقيته إيه ناس كتير جدا بتذهب لهؤلاء مهما قلنا يعني مهما حركة تقول النهاردة هم بيروحوا لهم برضو تقول لهم إيه
أقول لهم أنا مش هضيع وقت معاك والوقت الخناة وقتها غالي وأنا عشان أتكلم دي كلام أنا ما أقدرش أضيع وقت فيه إحنا عندنا ما هو أهم وأظن الإجابة واضحة إن هذا الكلام كلام لابد أن يلقى في أي مكان تاني بلاش أقول كلام تاني وحش وأرجوك بلاش نتكلم فيه لأن ده كلام بيزعلنا وبيحطنا في مكان وحش قدام الناس اللي بنقابلهم بره في الخارج إيه اللي بتعملوه ده في مصر وإيه اللي بتسووه ده فأرجوك مش هرد وأظن عدم الرد هو أحسن إجابة
سلالة.
الوقت بتاعنا غالي
طيب
أغلى من إن احنا نرد على دول
حاجة تانية لازم نرد عليها ولكن بعد هذا الاتصال أبو محمد من أسيوط السلام عليكم
أم سلام محمد
السلام عليكم
سلام ورحمة الله وبركاته
أهلا بك يا أم محمد
أهلا بك يا أستاذ الله
تفضلي يا أختي
لو سمعت أكلم الدكتور
معاك الدكتور أحمد
يا دكتور أحمد أنا عندي الفيضة الحمراء
نعم
وليا من ثلاث سنين عملت لي شلة النص
نعم
وبعد يعني لفيت لي ثلاث سنين ما خلتش يعني اللي يقول لي عندك انفصال في حزام النص اللي يقول لي عندك ضلط على الحبل الشوكي اللي يقول لي في دمور في الحبل الشوكي اللي يقول لي في دمور في الفقرتين اللي من تحت داخلين على الحبل الشوكي يعني كل دكتور برايف وانا كلمتك قبل كده استاذ انور وعطتني الدكتور بتاع الدكتور مخ واعصاب دكتور مأمون بس ما بيردش عليك
ما بيردش طيب حالا ان شاء الله بعد الحلقه حالا اتصل بيه وحضرتك سيبي تليفونك في الكنترول وانا هتواصل معك حاضر ابو محمد من بورسعيد السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا بك يا ابو محمد اتفضل
ربنا يبارك فيك عايزين بس بعد اذنك نكلم الدكتور
معاك الدكتور
السلام عليكم
السلام
ايوه
اتفضل يا ابو محمد
ربنا يبارك فيك ان شاء الله كنت عايز استصلح الدكتور بس عندي تليف كبدي وفيروس سي
نعم ايوه اتفضل.
خفقان في القلب كده دقات سريعه.
اه
فانا عملت تحاليل كتير وبتاع ومفيش علاج مش عليه. فمش عارف يعني.
بتاخد انترفيرون يا ابو محمد؟
انا ما باخدش علاجات خالص الوقت حاليا.
طب كنت بتاخد قبل كده؟
اه كنت باخد كان مدينا فيتامينات وحاجات زي كده مفيش.
طيب حاضر شكرا يا ابو محمد. اخونا عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيفك يا شيخ؟
الحمد لله والله. يعني اشهد الله عز وجل انني احب اهل الجزائر جميعا.
الله يسلمك. احنا ثاني نحب الشعب المصري بالمزياف.
ربنا يبارك فيك. تفضل يا اخي الكريم.
عندي سؤال.
نعم تفضل. اتصال انقطع لكن يحاول اتصال بنا مرة اخرى. اخونا عبد الرحمن. دكتورنا الاسئلة كتيرة جدا لكن يعني اود من الاخوة في الكنترول يسمحوا لنا ان احنا نقدر نتحدث شوية في الموضوع المهم والخطير اللي حضرتك بتتكلم فيه النهاردة. موضوع فشل الكبد الحاد عند الاطفال مشكلة كبيرة جدا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. ليه الموضوع ده مشكلة كبيرة يا دكتور؟
ليه مشكلة؟ لان احنا زي ما قلنا في البداية الطفل ليس رجل صغير. الطفل هو طفل له كيانه وله شخصيته وله علاجه. وفشل الكبد الحاد في الأطفال ما فيش فيه علاقة بينه وبين الكبار خالص، سواء في الشكل الخارجي أو في المظاهر الطبية أو في كل شيء. مثلا الراجل البالغ الفشل الكبد الحاد احنا بنعرفه بالغيبوبة الكبدية. ذلك الغيبوبة الكبدية مش عندنا في الأطفال، وانوجدت في الاطفال فهي في جزء بسيط جدا. اذا الطفل اللي عنده فشل حاد في الكبد طفل ما عندوش غيبوبه، ودي المصيبه الكبرى. وده صعوبه التشخيص. فقد ياتي الطفل مثلا كل اللي عنده الانزيمات بتاعته عاليه جدا وزمن البروسيمين بتاعته طويل جدا وهو عنده التهاب كبدي وبائي الف اللي الناس كلها بتقول سهل ونسبه القلب من قليله، ما بياكلش فتره طويله، النوم بتاعه كتير جدا. كل دي علامات. مين يقول ان ده عنده فشل حاد؟ لا يمكن حد يقول.
صحيح.
ايه يعني طفل بنام كتير وما كلش، واذا ما كانش يدور على انزيمات يقول ده عنده حاد؟ لا يجرؤ. علشان كده اول ما بيجي الطفل بالشكل ده وما يتحقش في يوم واثنين وثلاثه ما يزيدش عن كده ودخل في الغيبوبه الكبديه، النتيجه الموت 100%. الناس كلها في المراكز العالميه بتقول ان دول نسبه الوفاه عندهم 100%. اذا ما كانش الطفل ده يتلعق ويتزرع زراعه كبد حاده في خلال يوم او اثنين او ثلاثه 100% هيموت. الله، ده مشكله بقى. اذا في اطفال كتير جدا عندهم التهاب كبد بيموتوا ما احناش عارفين بقى، ما حدش يقدر عنده غيبوبه كبديه. اذا صعوبه في التشخيص لان التشخيص غير مثالي. والغيبوبه الكبديه مش عندنا. فشل الكبد الحاد عندنا ليس مميزا بغيبوبه كبديه مثل البالغين. دي صعوبه. الحاجه الثانيه بقى اللي احنا بنقول عليها في دول، طب احنا ادام ده صعب طب نعمل لهم ايه؟ احنا كان عندنا حاجتين. انا عارف ان الدكتور انور كان هيسالني السؤال ده. عندنا حاجتين. الحاجه الجديده اللي احنا هنتميز بها في مصر واللي لسه ما طرقتش وده احد البشريات هي زراعه الخلايا الكبديه.
تمام.
وليس الجذعيه. جات ازاي؟ الناس بره العالم كله لقوا ان احنا ممكن الطفل اللي عنده فشل الكبد الحاد لبعض الامراض نستطيع ان نسيب كبده زي ما هو ما شيلوش.
تمام.
خلي بالك معايا يا دكتور انور بعد اذن حضرتك، وناخد له حته من كبد تاني ميت او او واحد حي واحطه جنب الكبد التعبان واعمل اتصالات واوصل الكبد اللي نقلته واخلي الكبد التاني ستاند باي احتياطي بحيث ان انا ما بيشتغلش هو الكبد التاني ما بيشتغلش لكن عنده القدرة انه يشتغل في يوم ما. تقول لي عنده قدرة ازاي؟ حساباتنا الطبية. يبقى ده الطفل اللي عامله بقى الحتة دي من الكبد اللي زقه جنب كبده القديم لازم يكون طفل له بعض العلامات اللي بتقول هذا الطفل ان بعد شوية كبده يقوم. هيقوم. انا بحط له كبد تاني مساعد زي مساعد العربية كده يقوم يساعده يزقه يشتغل مكانه تخليك انت مرتاح. طب بنعمل كده ليه؟ لان احنا لما رضى لما قعدوا سنة او سنتين عنده فرصة ان كبده القديم يحيى يصحى هو مش هيل التاني ارميه تاني ارجعه ارميه في الشارع تاني او ان يطلع بعض الحاجات الوراثية او العلاجات لهذا المرض. اذا ده مريض يكون عنده امراض معينة ويكون عنده الاستعداد ان كبده يقوم في يوم من الايام. هتقول لي ليه؟ دي بقى خلاص حاجات طبية معملية.
صحيح.
طيب احنا بقى استفدنا من ده ازاي؟ قلنا طيب لما بدل انقل كبده وحط كبده طب ما نجيب خلايا كبدية. الناس بتوع كينجز كوليدج في لندن وده سؤال الاخ العظيم اللي هو بتاع الصحافي الصحفي
اخونا عطا
الاجابه بقى معاه اهو الاجابه اهو. الناس اللي في كينجز كوليدج دول اللي رحت قابلتهم في رمضان اللي فات قالوا لي دلوقتي انتوا ازاي مصر ما عندهمش خلايا كبديه؟ فانتوا تقولوا جذعيه. والجزئيه مش عندنا ولا عندكم. لسه راب ما تشتغل شغلنا. ايه يا عم اللي عم اسمه انيلي الدكتور انيلي؟ ايه انيلي حكايتك؟ قال لي تعالى اوريك حكايتي. رحت معاه في البتاع الاي سي يو بتاعته وقال لي انا بجيب ايه واحد مريض داخل يعمل اي عمليه باخد منه رايه اقول له ممكن اخد منك حته كبد صغيره كده؟ يقول لي خد. او ماخد منه حته الكبد راجل ما بيعملش عمليه كبد ولا حاجه ياخدها يزرعها. وانا شفت الكلام ده بعيني وياخدها ينظفها وياخد الخلايا بعد ما ينظفها من الدم والليمف ويخليها تتوالد 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 بقت ملايين الخلايا الكبديه. ياخدها في سرنجه ويروح للمريض اللي عنده ده جاهزه بقى ودي اللي عايزه بقى توافق ولا اتش ال ايه ولا عايزه حاجه ابدا. ده واحد بتاع كليه العلوم معمل يعمله زي ما شفنا كده وياخد الحقنه دي يحطها في البورتال فين الوريد الباب يقوم حقنها. الخلايا دي ربنا سبحانه وتعالى علمها ان تروح لبيتها. بيتها فين؟ الكبد. تروح للكبد بتاعها وتقعد وتبتدي تشتغل شغله. دي بدل اي حاجه بدل غسيل الكبدي يبقى انا بنقل له خلايا كبديه. هل الخلايا الكبديه دي هو علاج نهائي لمرضه؟ ابدا لا. دي بريدج كوبري يخليه يقعد 6 شهور. طب بعد 6 شهور مش لاقي له كبد انقله اعمل ايه؟ ادي له جرعه تاني ادي له 6 شهور تاني كمان. طب الدكتور انا اقول لي طب الكلام ده ما برضه احنا هنعمله ازاي؟ نقول له ابشرز ونبشر بقى الاستاذ الدكتور الصحفي
استاذ
عطا استاذ عطا
صحفي جريده الاهرام.
ايوه نقول له اهلا بيك يا اخي. نقول له ان ده عملنا معانا مع الناس دول تقول عليهم بقى. قلت له دكتور قليلي بقى ما تيجي تعمل الكلام ده في مستشفى شربين. قال لي طبعا الراجل ده مش هيقول لي الا ما يكون انا قعدت معاه سنين طويل اتربيت معاه لان ده المكان اللي حطيت اول رجل فيه في سنه 86 في مجال كبد الاطفال عارفني. فقلت له قال لي قوي بس انت تضمن الجديه ولا انت جاي تقول كلمتين وخلاص؟ قلت له اضمن الجديه. قال لي انا الجانب الانجليزي مالكش دعوه بيه انا الرئيس هنا انتوا الجانب المصري. قلنا له قال لي طب ايه المطلوب؟ قلت له تيجي تشوف. هو هيجي لنا في يوليو والدكتور انور هيبقى معانا وهنعزمه عشان يشوف المكان ويقول والاجهزه قال لنا عليها وهنجيبها وايه كمان اتفاق معاه عشان الاستاذ الصحفي يبقى متفق.
صحيح.
هو هيجيب لنا ناس يعلمهم واحنا نروح ناس يعلمنا ونبتدي نعمل خلايا الكبديه للاطفال المساكين اللي ما احناش عارفين نزرعهم لقله الفلوس او لعدم وجود الاعضاء الكبديه. وده اكبر بشرى بقولها النهارده وبديها هديه للناس بتوع قناه الرحمه وعلى قيمتهم رئيسهم الشيخ محمد حسان. بشرى بقى
شايف يا دكتور يمكن في واحد دلوقتي عايز هيقفل التلفزيون يعني انتوا ما بتتكلموش غير على الاطفال. طب ما انا عندي تليف وهموت اعمل ايه؟
طيب نقول له دي مش للاطفال ده للاطفال والكبار. لكن انا متحيز بقى انا حبيب الاطفال انا اعمل ايه؟ بموت فيهم. لكن دي للاطفال والكبار هتبقى للاثنين وانا اعتقد ان هتبقى ديت في مصر محتاجه كده بقى. مصر دي اللي محتاجاه بقى. مش عايزه ملايين بقى ده حاجات كده ببلاش كده زي ما بيقول. حاجات كده بقى هتبقى ببلاش وسهله وحاجه في متناول الجميع ومحدش يقدر ومش معقوله في مصر. يعني الراجل قال لي ازاي مصر ما تعملش كده؟ يعني احنا في انجلترا نعمل. قلت له لا.
مفهوم متناول الجميع يعني ايه؟
بمعنى
من الناحيه الاقتصاديه هتبقى
الاقتصاديه طبعا يعني الاقتصاديه هتبقى مثلا اذا قلنا بالنص مليون بزراعه الكبد ده احنا بنتكلم بقى يعني في 5000 6000 7000 يعني 8 5 6 حنات انت الفرون مش كده ولا ايه؟ يا دوبك كده.
صحيح.
فدي انا بعتبر انها بشره كبيره وما قلتهاش الا بعد ما حطينا الاسس وكتبنا العقود والناس خلاص وافقوا والراجل هيجي لنا. انا قابلته في فيينا وقال لنا انا جاي في يوليو اخر يوليو اول اغسطس عشان نحط بقى ايه الستونز بتاعه زراعه الخلايا الكبديه في جمهورية مصر العربية الحبيبة بتاعتنا.
بذل الكبد يا دكتور له بدائل ولا لا؟ وإيه هي البدائل؟
ثورة تانية. هذه هي الثورة التانية وهذه هي الـ 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 يعني عايز أقول التحدي لأطفال لأطباء الكبد. هو ما هو بديل بذل الكبد؟ الوقت أصبح البدائل كتير سواء كان أشعة زي السونار أو كان اختبارات كبدية في الـ في الـ في الـ موجودة في الدم زي ال تي. كل دي في الحقيقة أصبحت حاجات كتير كلها وكلها بتتجارب وكلها في صراع مع عينة الكبد والصراع موجود بين الاثنين. ولكن أنا أعتقد في القريب العاجل هنقدر نحل المشكلة دي. بس أنا مش عايز أقول في الحقيقة إنها هتحل محل الأكل ده. لكن نقول إيه؟ إن إحنا المريض على الأقل نبتدي بتشخيصه أولا ببذل كبد ولكنه عندما نتابعه واستجابة المرض له نستطيع أن نتابعه بالحاجات اللي هي مش انفيزيف بقى بالحاجات اللي هي البدائل له. لكن في الأول أنا ما أقدرش أقول إن الوقت أقدر أحل دلوقتي. قد الكلام ده يكون في المستقبل القريب. لكن دلوقتي نقدر نقول إن البديل يقدر يتابع المريض بدل ما اقعد اخرمه كل ساعه والتاني طول ما بيتعالج. لا ما اخرموش بقى. انا في الاول احط له بيز لاين وبعد كده ابتدي اتابعه بقى 6 شهور اعمل له بقى سونار اشوف التليف قل ولا لا او اعمل له الحاجه اللي موجوده عندنا في المنصوره اللي ملهاش مثيل اللي اتكلمنا عنها في التراجع نقول له التليف قل ولا زاد. يبقى ديت حاجه مساعده وليست بدائل لبذل الكبد.
يا دكتور احمد وانت بتكلمني عن الموضوع وعن الافكار الجميله اللي حضرتك بتتكلم عنها يمكن مش افكار ده بقت حقائق على ارض الواقع. ما بتتكلمش عن شخص الدكتور احمد عبد الله يعني بالذات الكلمة دي أنا هرد بها على بس على بعض المشاهدين اللي هم بيلجأوا لبعض الأفراد من الأطباء أو مدعي الطب اللي هم يعني الدكتور أحمد عبد الله بيتكلم عن مجموعة عمل تيم ورك غير عادي سواء كان بره وجوه ويعني ناس كتير جدا بتبحث حول جزئية معينة عشان يعالجوا وما بيقولش إن خلاص المريض بيخف تماما لا ده بيقول ممكن يقعد 6 شهور وبعد كده ياخد عينة الموضوع صعب وموضوع كبير جدا. أنا دلوقتي بسمع ناس ويقول لك إيه خلاص الدكتور ده بيعالج فيروس سي بحقنة أو بشوية أعشاب وبيعالجه نهائي فبالعقل يعني بالعقل جهود كبيرة جدا وجهود علماء أكتر من عالم في نفس الموضوع وبيقولوا النتائج بيحددوا النتائج يمكن من خلال رؤيته لكن واحد تاني بيقول لا ده أنا اللي بعالج وأنا اللي بقى أيهما أصدق يعني تعليق حركة يا دكتور
تعليق أنت قلت عليه في الحقيقة إحنا كفانا تهريج آسف في الكلمة
نعم.
إذا كانت مش مظبوطة كفانا تهريج وكفانا إن إحنا نغامر بصحة المريض يا ما قالوا لنا أنتوا عندكم مرضى مصر يعني رخص كده لا ده غاليين جدا الطفل المريض بالكبد والبالغ هو غالي جدا وغالي عندنا جدا وحرام ان احنا نبيع فيه اللي بيقول بعالج بحقنة ده حرام عليه انا ما بقول كلام لحضرتك عمر ما اديت وحاجات وردية 100% حرام عليا انا بقول كل حاجة لها سقف وحدود
صحيح.
ما قلتش ان ده زراعة الخلايا الكبدية دي هتقلب لي الدنيا ما قلتش هي وسيلة ربنا أفاء علينا ليها بناخدها ومرحلة من المراحل انا متأكد زي ما حضرتك قلت ان التقدم في علم الكبد لا يمكن يكون علاج وأدوية ومصانع بس عشان كده اللي عملناه في شربين أنا وجمال شيحة سميناه مركز البحوث قبل مركز العلاج ولا يمكن المركز ده هيقوم له قائمة بعد ما تبناه قناة الرحمة وتبناه الحبيب الغالي اللي قلب لنا الدنيا خلى دينا تقلب
يعني
ما عنتش بعد الفلوس والله ما عنت عارف عد والله أنا بقوله وبقولها على كل الناس والله من يوم ما فضلت الشيخ طلع ما انا عنت عارف ولا بنك فيصل عارف يعد ولا عارفين نعد والدنيا يعني الحمد لله فاسأل الله من هذا المكان ان يعطيه من الصحة والعافية لانه رجل يعلم اين يضع قلبه وعقله ويده مع المخلصين ارجو ان نكون منهم
ربنا يرزقك
فعرفنا ان دي من غير بحث ما ينفعش عشان كده الجزء بتاعنا نصه بحث ونصه علاج وما عملناش كده هو مركز زي اي مركز ما عملناش حاجه عشان كده هنقول مركز البحوث ومن هنا بطمن الاستاذ الصحفي العظيم عطا الاستاذ عطا اما اقول له ان احنا بس مش مع انجلترا احنا مع امريكا وسويسرا لان هم دول سبقونا هقول انا سبقتهم انا عايز اغش منهم الاول يدوني الاول وبعد ما يدوني ادي للناس لكن انا هقعد اتكتف كده اقول ده احسن واحد مالناش احسن واحد لازم هم سبقونا لازم ناخد منهم ويا رب نرجع لاجدادنا واسلافنا اللي كانوا بيعلموا
صحيح.
مش احنا كنا المعلمين
صحيح.
ولا نسينا صحيح. ولا نسينا بقى ابو رازي ونسينا الناس الكلام ده اللي انت عارفهم اكتر مني
نسينا.
انا مش ايوه ما نسيناهمش
نعم.
عايزين نرجع لهم تاني بقى نرجع امجادنا عمرها ما ترجع بالكلام ولا بالبكش
اخونا عطا عبد العال اثر نقطه مهمه جدا وهي جهود الاطباء الفردي الجهد الشخصي لبعض الاطباء سواء كانوا بره مصر او جوه مصر وبيقولوا ان هم عالجوا يمكن احنا جاوبنا على النقطه دي من خلال كلامنا لكن في جزئية تانية بقى مهمة جدا يا دكتور ناس بتذكر العلاج بالعسل والحجامة لعلاج فيروسي وأمراض الكبد وبيدعوا أن الأمر أمر نهائي وشفاء تام طبعا هم بيرجعوا لكلام مرتبط بآيات قرآنية في شفاء للناس ولما جيت أتحدث مع أحدهم يعني قال لي القرآن قال فيه شفاء للناس يعني شفاء من كل حاجة واخد بالك والنقطة الثانية الحجامة الحجامة سنة أنا عايز أعرف هل في أدلة واضحة من القرآن ومن السنة تبين إن هو علاج للكبد فعلا يعني إحنا طبعا مش هنخرج عن هذا الباب لو النبي قال خلاص إحنا مصدقين فرأي حضرتك إيه في الكلام
في الحقيقة طبعا كلام النبي فوق راسي وفوق دماغي وفوق كل حاجة وهو الكلام الفصل
نعم.
ليس بالهزل
نعم.
كلام رب العالمين والرسول عليه الصلاة والسلام ما قدرش أتكلم فيه لكن أنا عشان أتكلم بقى بقلب جامد جدا أنا بقى أكلم الناس أنا خلاص الكلام فوق دماغي وأسلمه لابد أن يكون له تطبيق على أرض الواقع
صحيح.
لابد أن نطبقه هل الحجامة اللي طبقوها عملت كده الإجابة بملء فمي لا هل العسل اللي عملوه ادالوا الناس عالجوه لا بتاع اللبن بتاع الجمال وبول الجمال والإبل عمل حاجة لا كلها حاجات فترة بسيطة أو صلحت الناس فترة بسيطة لأن عشان أقول تصلح المريض
يعني استجابة وقتية
وليست علمية أنا عشان أقول استجاب لازم حضرتك يقول استجاب كبديا النسيج تصلح وإنزيميا يتصلح والفيروسات يتصلح والمريض أين الدراسة يبقى لابد ان تكون هناك دراسه علميه تطبيقيه نقوم نقدم للناس نقول لهم الحجامه والعسل عمل كذا وكذا وكذا. ما هو الدليل عندك؟ اقول له الدليل من السنه والقران، يقول لي فوق راسي وفوق راسك، لكن انا عايز دليل عملي. هل يوجد دليل؟ الاجابه مني لحضرتك لا لا لا.
طيب يعني يمكن سريعا بس يا دكتور هنجاوب على الأسئلة اللي معنا. يمكن أخونا عبود من السويس ومشكلة قلة الحركة وقلة المشي، أظن السؤال بعيد خالص. وأخونا برضو اللي أولاده التلاتة عندهم مشكلة مرتبطة بضمور في المخ، لكن ذكر أن عنده ابن يعني بطنه مرتفعة والحجم غير طبيعي، يعني تقول له يا دكتور
سريع. أقول له يعني ده أبسط حاجة نعرف مرتفعة إزاي، هل مرتفعة أنها منفوخ، القولون منفوخ، المصارين منفوخة، ولا كبده كبير والحاله كبير؟ ده سونار بسرعه عشان نعمله. ولو كان الصنايعي يقول الكبد يبقى يجي لنا في انا اعمل له كل حاجه، قال ان كبده والطحال كويس يبقى منفوخه، لان القولون منفوخ، معدته منفوخه. فهو اللي بيقوله ده عباره عن كلمه تحتها حاجات كتير جدا، محتاج الطبيب بتاع الجهاز الهضمي عشان يفرق وهكذا.
اختنا ام بدر يمكن قالت برضو ان طفلها عمره سنتين وثلاث شهور وفي انتفاخ وبطنه عاليه وهو يعني طبيعي، يا ترى سبب الانتفاخ ممكن يرتبط بالكبد؟
نفس الاجابه. اذا كانت هي الان هتروح للطبيب علشان يشوف الانتفاخ سببه ايه، هل عضو كبير ولا قولون منفوخ ولا مصارين منفوخه ولا ايه المنفوخه.
ابو محمد بورسعيد قال ان عنده تليف كبد وفيروس سي وعنده خفقان ودقات قلب سريعه، يعني هو ما بياخدش اي علاج دلوقتي بيمشي عليه، لكن كان بياخد فيتامين. فتقول له
نقول له يا ابو محمد، ابو اسمه محمد؟
نعم
ابو يا ابو محمد. انت هتروح للدكتور اقرب دكتور لك يكون يكون يعني في علم الكبد معروف عشان يقول لك بالظبط انت تنفع تاخد علاج ولا لا. انت سايب نفسك كده والمساله خطيره، ما بقولش ما بخوفكش، لكن انت عندك تليف وفيروس كبد، الاثنين الكلمتين دول عندنا منهم تحتهم A و B و C و D وحاجات كتير. فانت لازم تروح للدكتور عشان يقول لك انت من الناس اللي تاخد انترفون ولا لا. اذا كنت من تاخد انت من الناس اللي ينطبق عليهم شو انترفون، ارجوك يا ابو محمد تاخد علاج انترفيرون بدل ما الوقت يفوت ويحصل فيه مشاكل كتير وانت تبقى ما انتش بقى تنفع تاخد انترفيرون ويصبح عليك علاجات تانية هتبقى اشد واخطر. فنرجوك الاتجاه للمخصصين اللي هم الاستشاريين اللي بيفهموا الكلام ده.
دكتور احمد وقت الحلقه انتهى، لكن انا هعمل دعوه دلوقتي لكل مشاهدي قناه الرحمه ومرضى الاطفال، انه المرضى الاطفال بمشاكل كبد الجهاز الهضمي دعوه مفتوحه لوحده حضرتك ان شاء الله لو اي حد عنده مشكله. اتفضل.
في الحقيقة يعني أنا بشكرك على الدعوة دي، وإحنا باسم الوحدة وكل في الوحدة أولا نشكر أخي الدكتور أنور على زيارته الكريمة اللي أنا ما كنتش متوقعها، وكان المكان المفروض لينا لما كلمت أخي الأستاذ محمد الأخي محمود حسان في الحقيقة اللي تعالى عشان أقول كلام جديد أنا وأدلة، لكن الدكتور أنور برول الحلقة إلى حلقة في الحقيقة ما كنتش متخيل أبدا. فبشكره أولا على حضوره، أهلا بيه. وفي الحقيقة أنا قبل ما الدكتور أنور يختم أنا عايز أفكركم بدعاء لازم ندعيه كلنا لأخونا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحويني الذي سافر للعلاج، فنسأل الله من هذا المكان الطاهر أن يشفع فيه وأن يعود لنا مشافى معافى.
ما مش فيه شفاء لا يغادر سقما إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا دكتور وجزاك الله خيرا. يعني مشاهدي الكرام لا تنسوا التواصل مع موقع قناة الرحمة وعرض شكواكم ومقترحاتكم من خلال إيميل البرنامج اللي يظهر قدامكم دلوقتي، ومن خلاله إن شاء الله نقدر نتواصل مع حضراتكم إن شاء الله. ولو في أي مشكلة إن شاء الله هنعرضها ونحاول نضع لها شيء من الحلول إن شاء الله. مشاهدينا الكرام اسمحوا لنا في نهاية هذا اللقاء أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله أستاذ أمراض الجهاز الهضمي وكبد الأطفال بكلية الطب جامعة المنصورة ورئيس وحدة الجهاز الهضمي وكبد الأطفال مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة ومدير مستشفى بحوث الكبد بشربين. شكرا دكتور وجزاكم الله خير. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام، ونلقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصحة كنز لا يفنى والمسلم أولى ثروة.